من بهداه أسرار حياة. اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في مجموعة دروس عقدناها بمناسبة ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دخول شهر ربيع، عنوانها الرسول القدوة. لأن المتوقع منك يا من تسلك درب الله تعالى أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن تحذو حذوه، أن تسير سيره، أن تخطو خطاه، أن تمشي وراءه. لأن الكمال البشري أيها الإخوة معقود في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمهما أنت تشبهت بالنبي صلى الله عليه وسلم فأنت تقترب من الكمال. وإن أيسر طريق وأسهل طريق وأحلى طريق وأحب طريق وأسرع طريق يوصلك إلى الله عز وجل متابعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا اتبعته وصلت سريعا، لكن إذا خالفته، إذا ابتعدت عنه، إذا شردت عن دربه، المتوقع أنك لا تصل. ثم إن من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا إن شاء الله، إن شاء الله يا أخوان، سيكون معه في الآخرة، بس بشرط أنك أنت تكون بهذه الدنيا عقلك وشعورك وأوامرك ونواهيك مستقاة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعمل عملا سل، هل النبي صلى الله عليه وسلم يوافق على هذا العمل أو لا يوافق؟ إذا يوافق افعله، إذا لا يوافق دعه. إذا أردت أن تمضي بشراكة معينة، سل هل رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته ترضى هذا الشيء؟ إذا ترضى افعل، إذا لا ترضى لا تفعل. هلا إذا أنت عشت في حياتك بوجدانك وبشعورك وبتفكيرك وبأعمالك متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، صار الغالب عليك التفكير برسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك ستجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجتمع معه في الدنيا وتجتمع معه في الآخرة. سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: والله ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله. شو هذا يا أخوان؟ ما شاء الله، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كل يوم كل يوم كل يوم سيدنا أنس بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم. بعث لي أحد الأخوة، قال أنا شاب عمري 22 سنة، لكن أنا منزعج من نفسي كثيرا، وأنا متضايق لأنني مقصر تقصير كبير، ذلك لأني يا أستاذ، هو يقول لي، كنت كثير الرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محافظا على الأوراد، محافظا على السنن، محافظا على مجالس العلم، لكن الآن صار لي فترة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبصر أنا شو عامل، أبصر أنا شو مخربط، أبصر أنا شو أسأت حتى حجبت عني روح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله يا أخوان، هذا الأمر كان في زمن الصحابة، وهو موجود في زمن التابعين، وهو موجود إلى اليوم. إذا أنت اشتغلت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة، دراسة، فهما، حفظا، علما، عملا، تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الله عز وجل يكرمك بالاجتماع معه في الدنيا، وإن شاء الله إن شاء الله تعالى في الآخرة. هذه السلسلة من الدروس الرسول القدوة تحدثت مرة عن الرسول المعلم، ومرة عن الرسول التاجر، ومرة عن الرسول الوالد، ومرة عن الرسول الصاحب. والمتوقع من كل صاحب أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الصاحب، ومن كل أب أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد، ومن كل معلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم، وهكذا. وعنوان درس اليوم الرسول الزوج. إني ذهبت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبحث عنه زوجا، ماذا كان يفعل؟ كيف يتصرف مع أهل بيته؟ كيف يتعامل مع زوجاته الكريمات؟ وأنتم تعلمون أن الله عز وجل خص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن أباح له من الزواج ما لم يبح لغيره. وإن المرأة ليعجب كيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفق بين هذا العدد من زوجاته الطاهرات، وبين قيامه بمهام الأمة، وبين تربيته للأمة، وبين حمله للعقيدة ونشر العقيدة، وبين دعوته إلى الله، وبين قيادته للجيش. والواحد فينا تكون له الزوجة الواحدة، ويحاول وسعه في أن يوفق بين مسؤولية بيته ومسؤولية عمله ومسؤولية مسجده، حينا ينجح وحينا لا ينجح. كيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفق بين هذه المهام، بين أسره، بين دعوته، بين مسجده، بين عمله، بين قيادته للأمة؟ إني وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج متصفاً بعشرة أمور. هلا كل شاب بده يتزوج بده يقول يا أستاذ أنا بدي تزوجوني، بدنا نقول له أخي أنت شو معك من هدول العشرة؟ لازم تجهزهم مشان نجوزك، أما إذا ما بتجهزهم كيف سنزوجك؟ تعمل مشكلة بعدين مع زوجتك. والمتوقع من كل زوج منا أن يأخذ هذه العشرة، إن لم يكن عشرة تسعة، إذا مو تسعة ثمانية، إذا مو ثمانية سبعة، مو سبعة ستة، خمسة ثلاثة اثنين واحد. أما هلأ لا سمح الله إذا واحد بيطلع صفر ولا واحدة من هدول، معناته رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف وهذا المسلم في طرف آخر، معناته هو مخالف للسنة 100%. وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج متصفا بعشرة أمور. واحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يحب زوجته. اثنين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يلاطف زوجته. ثلاثة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يساعد زوجته. أربعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا وفيا مع زوجته. خمسة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يحترم زوجته. ستة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يتجمل لزوجته. سبعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يحلم على زوجته. ثمانية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يعلم زوجته. تسعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا يعدل بين زوجاته. عشرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا لا يضرب امرأة قط. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات العشرة هي محاور هذا الدرس الذي بيننا. أما محبة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته، فقد سأل عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة، أحب الناس إلي زوجتي عائشة. قال عمرو: فمن الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها، يعني أبا بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب زوجته ويذكر ذلك حتى أمام الناس. وأنا أتصور يا أخوان، النبي يقول هذا الكلام، الصحابة قاعدين. أنا أتخيل بأن واحداً من الصحابة طار بها إلى السيدة عائشة، مثلاً عروة بن الزبير، ستنا عائشة بتكون خالته. إذا كان قاعد عروة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم سألوا من أحب الناس إليك، قال: والله زوجتي عائشة. عروة حمل حاله وذهب من المجلس، ودق هالباب فتحت ستنا عائشة، قال لها دريتي يا خالتي اليوم شو صار؟ قالت له خير شو صاير؟ قال لها والله النبي صلى الله عليه وسلم سألوه من أحب الناس إليك، احذري مين قال؟ مين قال؟ أم إلا أنت. يا لطيف، كيف سيكون يعني موقف السيدة عائشة من زوجها عندما يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته؟ الكلمة اللطيفة أيها الإخوة، الكلمة الجميلة، الكلمة التي فيها عاطفة تفرح بها المرأة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاً يحب زوجته، ما يشاع خارج إطار الزواج مما يسمى حب ما هو إلا فحش ورذيلة. الشريعة طلبت إليك أن تحب زوجتك، وطلبت إليها أن تحبك، طلبت إليك أن تعطيها من مشاعرك ما استطعت، وطلبت إليها أن توفيك من مشاعرها ما استطعت، كل هذا في إطار الزواج الطاهر العفيف. وجعلت في هذا لك أجر، جعلت لك أجراً، وجعلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يحب الرجل زوجته وأن تحب الزوجة زوجها. وأما ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته، روت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت يوما في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت حديثة السن لم أحمل اللحم، نحيفة يعني لساته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: تقدموا أمامنا، فتقدموا، ثم قال: تعالي يا عائشة أسابقك، تعي أتسابق أنا وياك. هلأ قديش عمر النبي صلى الله عليه وسلم هلأ يا أخوان عند هذا الحديث؟ يعني بده يكون النبي صلى الله عليه وسلم بالأربعين أوحي إليه، وهاجر إلى المدينة المنورة بعد 13 سنة، صار 53، وإذا هالحادثة جرت كمان بعد شي سنتين من الهجرة صرنا 55. رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 55 سنة يريد أن يتسابق مع زوجته، 55 سنة يعني مو عمره 20 سنة ولا عمره 25 سنة. قال: تعالي يا عائشة أسابقك، قال: فسابقته فسبقته، فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمنت. بتمر الأيام، ستنا عائشة بتصير بدينة. قال: فكنت معه في سفر، فقال لصاحبته: تقدموا أمامنا، فتقدموا، فقال: تعالي يا عائشة أسابقك، فسابقني فسبقني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: هذه بتلك. واحد واحد طلعنا خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلطف مع زوجته، يتودد لزوجته، يتباسط مع زوجته. ويلي بده يتبع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المتوقع منه أن يحب زوجته، والمتوقع منه أن يتباسط وأن يتلطف مع زوجته. وأما مساعدة الزوجة، فقد روت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ويصنع ما يصنع الرجال في بيوتهم. طبعاً يا أخوان، بس في ملاحظة، يعني هذا مو دائماً النبي صلى الله عليه وسلم يكنس داره، مو دائماً يرقع ثوبه، مو دائماً يخصف نعله، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فضلاً عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم بمهجهم ويبادرون إلى خدمته بأرواحهم، وكانوا لا يتحرك حركة إلا أسرعوا لإيصال ما يريده إليه. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يخصف نعله ويقع ثوبه ويكنس داره؟ هذا عندما يكون هناك حاجة، هذا عندما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فراغ، وزوجته جالسة يريد أن يعني يشاركها في مفردات الحياة. والمتوقع من كل شاب ملتزم، من كل رجل ملتزم، أنه حتى نحن يعني العامة أنه يحط إيده مع أهل بيته، خاصة عندما يكون هناك يعني جهد عليهم أو عندهم مرض أو هو عنده متسع من الوقت فليساعد الآخرين. وأما الوفاء مع زوجته، فقد قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: ما غرت على أحد من النساء ما غرت على خديجة، وما رأيتها قط، ستنا خديجة ماتت في مكة، ما كانت ستنا عائشة، بس قالت ستنا عائشة أنا ترى ما في زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غرت منها مثل ما غرت من خديجة وما رأيتها قط، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، يبعث لرفقات ستنا خديجة، لأخوات ستنا خديجة، لأقارب ستنا خديجة. قال فقلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة غارت ستنا عائشة، إيش ما في مرة بالعالم إلا خديجة؟ فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. إنها كانت في رواية تانية يقول تقول لقد أبدلك الله تعالى خيرا منها، تريد نفسها، فيقول لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، صدقتني عندما كذبني الناس، وواستني بمالها عندما حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد ومنعني من غيرها. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من السيدة خديجة إلا إبراهيم من ماريا القبطية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة وهو وفي معها، وهذا الكلام أيها الإخوة سرى إلى المسلمين وإلى المؤمنين المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا عن واحد من الشيوخ بأن زوجته مرضت مرضاً شديداً أقعدها الفراش. الشيخ كان عنده دروس في الصباح وفي الظهر وفي عند المغرب وعند العشاء وبعد العشاء وبعد الفجر وفي المعاهد الشرعية والمساجد، فلما مرضت زوجته وصارت قاعدة البيت قرر الشيخ أن يجلس في البيت لتطبيبها هو بنفسه، وأوقف جميع الدروس ما عدا فترة بين المغرب والعشاء، يخرج كل يوم، حتى أخبر طلابه بأنه كل يوم يخرج إلى المسجد صلاة المغرب ويجلس للعشاء ويصلي العشاء ويعود إلى بيته، أما دروس الفجر أما دروس النهار أما دروس العصر أما دروس بعد العشاء كلها وقفت. مرت أشهر، مرت سنة سنتين أكثر أو أقل، ماتت زوجة الشيخ، والشيخ تأثر تأثراً كبيراً بموتها. لما صار العزاء صار الناس يأتون، بالجملة الشيوخ يأتون وطلاب الشيخ يأتون، فوقف واحد من طلاب الشيخ وألقى كلمة في العزاء ألمح فيها إشارة يعني أن الله عز وجل قد أراد أن يخفف عن شيخنا وأن يعني يعطيه الراحة بعد أن تعب هذه السنوات هذه الأشهر في خدمة زوجتي، ألمح أنه يعني الحمد لله يلي توفاه الله تعالى، وبالتالي الشيخ ارتاح، ولا الشيخ بيطلع بيساوي الدروس ويلتقي طلابه، هو وطالع هذا الطالب والشيخ واقف على الباب مع مستقبلي المعزين أو المودعين. بكى الشيخ وقال له والله يا ولدي كنت أتمنى أن تبقى حية وأخدمها طيلة عمري وأن أموت قبلها. الذين يتبعون سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم أصابهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حال حقيقي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مع السيدة خديجة ومع زوجاته، وهؤلاء الرجال أوفياء مع زوجاتهم. الرجل لما بيعامل زوجته باحترام ستقابله باحترام، لما يعاملها بإكرام ستقابله بإكرام، لما يعاملها بوفاء ستقابله بوفاء. الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرت إليهم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، سرى إليهم وفاؤه، سرى إليهم أدبه، سرى إليهم ملاطفته، سرى إليهم أخلاقه العلية. وأما التجمل للزوجة فتقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير، يصافح المصافحة فيظل يومه يجد ريح كف النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت بتصافح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طول نهارك تشم هيك رائحة العطر طالع. ستنا عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت هيك كان النبي صلى الله عليه وسلم، كفه ألين من الحرير، وإذا أنت صافحته يعني ربما تتكلم عن نفسها قال بقيت رائحة العطر في يدك إلى آخر النهار. هذا الشيء منيح يا أخوان، واحدنا هو وفايت على بيته يحط قنينة عطر معه قبل ما يفوت، يعني حلوة أنه أنت تدخل إلى بيتك وريحك طيب، مو بس تطلع من البيت ريحك طيب، كمان تدخل وأهل بيتك يشاهدون الريح الطيب. وأما تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ففي هذا حديث كثير. كل الأحاديث التي تسمعونها من عن السيدة أم سلمة أو عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أو السيدة حفصة رضوان الله تعالى عليها، كل هذه الأحاديث تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته الكريمات. مرة شاهد كسرة خبز سقطت إلى الأرض، رفعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله، فإنها إذا فرت من قوم قلما ترجع. ستنا أم سلمة تقول: يا رسول الله، المرأة في الدنيا يكون لها زوجان، يعني تزوجها واحد ومات فتزوجها الثاني، أو تزوجها الأول طلقها وبعد حين تزوجها واحد ثاني. قالت: المرأة في الدنيا يكون لها زوجان، مع من منهما تكون في الآخرة؟ قال: مع أحسنهما خلقا. الإخلاء وأحسن هو بيكون معه في الآخرة. يا أم سلمة، فاز حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. فأم سلمة تروي لنا هذا الحديث، ستنا عائشة تروي لنا ذاك الحديث، ستنا حفصة تروي لنا حديثا آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم زوجاته. وها هنا أمر مهم أخواننا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذا زوجتك قالت لك: معلش إجي على الدرس معك، لا تمنعه. إذا بنتك قالت لك: يا أبي أنا عم روح سمع قرآن بالجامع اللي جنب بيتنا، معلش لا تمنعوا إماء الله مساجد الله أو بيوت الله. أنت المكسب معك إذا زوجتك تحضر دروس، المكسب معك إذا بنتك صارت تحفظ القرآن الكريم، لأن الدروس يا أخوان الآن سامحوني، هلأ كل الدرس عن الرسول الزوج، هلأ النسوان فرحانين خير الله، لأنه يعني 80% من الكلام يلي بدهم يقولوا لكم يا عم بيقوله الشيخ، وبل أكثر في بعض كلام هن ما بيقدروا يقولوا، لكن مو الشيخ يقوله، الدين يقوله. والله إذا الرجل حضر في المساجد أسرته تستفيد، المجتمع يستفيد، الكرة الأرضية تستفيد، وهو يستفيد. أنت لما بتتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت تستفيد، وأسرتك تستفيد، ومجتمعك يستفيد، والكرة الأرضية كلها تستفيد. نفس الشيء لما زوجتك تحضر في مجالس العلم، والله هي تسمع كلام أحياناً أنت لا تستطيع أن تقوله لزوجتك، فمجالس العلم تخفف عنك. أنت إلك مصلحة تحضر زوجتك ويحضر بناتك ويحضر أخواتك في مجالس العلم، لأن الإسلام يسبق الرجال كما تسبق النار الحديد. شلون الحديدة بتكون في لذات مع وسق وشوائب بالجبل، بس بيعرضوها للنار بعدين بيصنعوا منها تيجان وبيصنعوا منها أقواس لمنابر ومحاريب، هيك الإسلام بيصنع الرجال. أما إذا واحد ماله مصنع بالإسلام بيضله مثل الفلزات يلي بالجبل يداس عليها بالأقدام. فأنت إما أن تعلم أنت زوجتك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم زوجاته، إما أنت تساوي عليها شيخ وهذا أحسن بالمناسبة، وإما أن تأتي بها إلى مجالس العلم حتى يعلمها الإسلام أمور دينها. أما لا أنت بتعلم زوجتك ولا بتسمح لأنه تأتي إلى مجالس العلم. طبعاً حتى تأتي إلى مجالس العلم لازم أنت تحمل عنها شيئاً، لازم أنت تخفف عنها شيئاً، لازم أنت تلاقي طريقة بحيث يعني أن يكون عندها متسع لتحضر في مجالس العلم، بس هذا مكسب لك ومكسب للمجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجاً يعلم زوجاته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان زوجاً يحترم زوجاته. أما احترامه الزوجة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير زوجته، وربما عمل بمشورة إحداهن. تخيلوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستشير امرأة ويعمل بمشورتها، في عقل أكبر من عقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ بس الله عز وجل أمره وشاورهم في الأمر، فهو يشاور الصحابة ويشاور زوجاته الكريمات. تتذكروا الحادثة التي وقعت في صلح الحديبية عندما النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يفكوا إحرامهم فما استجابوا، دخل إلى خبائه وفيه أم سلمة، قال: يا أم سلمة، هلك المسلمون، أمرتهم فلم يستجيبوا لي. قالت: يا رسول الله، هون عليك، الجماعة جايين يعني مشتاقين للكعبة ومشتاقين لبيوتهم، وحدث ما حدث، اخرج إليهم ولا تكلم منهم أحدا، وادعوا بالحلاق فليحلق لك، ثم فك أحرامك فإنهم يفعلون مثل ما تفعل. وبالفعل لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها، المسلمون كلهم تبادروا إلى شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يحب أن يأخذ منه، وكلهم فك إحرامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان زوجاً يحترم زوجته. آخر وحدة أيها الإخوة، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط. فهلأ اللي بده يكون على السنة، هذه هي السنة، واللي بده يقول والله أنا ما بعرف، بس يطلع خلقي ما يعني ما عاد بسيطر، عقلي ما عاد بسيطر على إيدي، ما بعرف شو بساوي، خير إن شاء الله، بس هذا رجل مخالف للسنة. هذا الرجل هو في طرف، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في طرف آخر. إلك مصلحة هيك تكون؟ هلأ إذا أنت كانت أخلاقك عكرة، ماشي الحال. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حضور مجالس العلم، حضور مجالس الذكر، تهذب لك طبعك وتهذب لك أخلاقك، فما بتلاقي حالك غير صار أخلاقك ملائكية. شيخنا عليه رحمة الله حكانا عن الشيخ أمين والدي. الشيخ أمين كان عالماً، تقول والدة شيخنا لابنها، تقول: يا ابني، أبوك كان شديد الغضب، هو عالم حافظ كثير شغلات، بس شديد الغضب، نزق، حيث إذا صار شيء حادث يزعجه، ربما كسر أمامه شيء من الآنية، ربما صرخ، ربما ضرب. فلما التقى بشيخ التربية وصار من أهل الذكر، من أهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل مجالس الذكر والعلم، من أهل الحب في الله، قالت: انقلب 360 درجة انقلابا كاملا، تغير، صار كأنه شخص آخر، حتى لو يعني استغضب فغضبه منضبط بالشريعة. وهن أهل التربية بيعملوا مرات فحوصات للمريدين تبعهم، جهزوا حالكم شي مرة بننساويها فيكم. خطرة بيقولوا في تلميذ مريد جاء التزم مع شيخه، فالشيخ أدخله في الخلوة في مدرسة الذكر في الاعتكاف، يوم يومين ثلاثة جمعة 10 أيام، يبدو هذا المريد هو قاعد بالذكر، هو بالقيام الليل، هو بالتهجد، يبكي ويرق قلبه ويقشعر بدنه. فالخادم تبع الشيخ اللي بيجيب أكل لهؤلاء المعتكفين قال له: يا سيدنا، والله هذا المريد فلان الفلاني اللي صلوا 10 أيام باينته استوى خلص، يعني خليه إذا بتطالعه من الخلوة. قال له: لسه ما استوى. قال له: سيدي والله عم شوفه استوى كتير متأثر. قال له: طيب عمل تجربة. قال له: شو ساوي؟ قال له: شو مساوي له اليوم على الغداء؟ قال له: شوربة. قال له: طيب حط معلقة ملح كاملة، معلقة صغيرة بزبدية الشوربة، تصور هيك الزبدية الشوربة صغيرة أنت، ومعلقة ملح صغيرة تلاني هيك مقبعة ودابت، وضيفوا إياها. فبالفعل هذا خادم الشيخ دخل وجاب له زبدية هالشوربة، هذا بسم الله الرحمن الرحيم شف هيك شفه، تاني شفه، أول شيء ما انتبه، بعدين يا لطيف ملح كتير. لما شاف هيك الملح صرخ بهذا الخادم: لك أنت ما بتفهم، أنت ما دقتون، شو هالغباء هاد؟ صار يحكي كلام شيء بينحكى وشيء ما بينحكى. فهذا خادم الشيخ رجع لعند الشيخ قال له: سيدي والله ما استوى هذا ما استوى، شوية ملح نسوا الذكر ونسوا القرآن ونسوا التهجد، وصار يحكي شيء بينحكى وشيء ما بينحكى. بعد شيء 10 أيام 20 يوم تانيات، الشيخ بيقول له للخادم، بيقول له: هذا فلان استوى، خذ له زبدية شوربة وحط له معلقتين ملح. فوالله ساوى له شوربة وحط معلقتين ملح، تفضل شرب، عم يستنى هو شو بده يصير هلا. شرب أول معلقة، ثاني معلقة، ما قدر شيء تقيل. قال له: الله يجزيك الخير، والله أنت مفضل علينا، عم نتعبك، صلي أنا 20 يوم قاعد هون متفرغ للعبادة، وأنت صاحب فضل عم تخدمني وتقوم تطبخ لي، والله قديش بدي أنا كافيك مالي عرفان، وسامحني إذا أنا يعني المرة الماضية حكيت معك كلام ما بينحكى، والله هذا من سوء أخلاقي. ما شاء الله تحسنت الأخلاق. هلا يا إخوان، أليست هذه أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ مو قريش وقومه آذوه آذوه آذوه، هو يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. مو ملك الجبال قال له بتحب افعسلك ياهم، قال له لا يا أخي يا جبريل. مو عمه آذاه صحأه، وأهل قريش فعلوا ما فعلوا بعدين قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. أي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هلأ أنت بتحب تكون مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لازم لازم. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط، أما أخ ملتزم بالجامع بتزوج والله بعد حين قال شو عفواً يعني ضارب زوجته؟ شو هالأخ وشو هالجامع وشو هالالتزام وشو هالذكر وشو دورة القرآن وشو دورة الحديث؟ وين مجالس الذكر؟ هناك بدأ تظهر مجالس الذكر، لما أنت تستغضب وينضبط غضبك بأمر الله تعالى، ينضبط غضبك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيك بتكون أنت فعلا فعلا من السالكين في هذا الدرب. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل، بيغضب لله عز وجل، أما مو لنفسه، لأنه والله لا الطبخة مو جاهزة، لا الملحات كتار بالطبخة، لا زوجته ما لا جاهزة، هو قايل جهزي حالك بدنا نروح لبيت أهلي. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة ما ضرب امرأة قط. أيها الإخوة الكرام والأخوات، هذه 10 صفات في رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج. المتوقع من كل واحد فينا أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع، وأن يبقى طيلة حياته يحسن نفسه ليكون أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. فخيرنا من طابق كلامه كلام رسول الله، وفعله فعل رسول الله، وخلقه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.